بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم، وتقدم بالأمس أن أخذنا 4 أحاديث إلى تمام الحديث 20، وتعرضنا لبعض المسائل في تلك الأحاديث. ومن ما مر بنا من المسائل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو بعرفة فمات، فذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذه الفضيلة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا حصل فيها خلاف على قولين. القول الأول ماذا؟ والقول الأول ماذا قالوا؟ أن كل محرم أو كيف؟ القول الثاني نعم أنه خاص. إذا القول الأول قالوا أن ماذا؟ قالوا أنه لكل محرم، أن هذه الفضيلة ثابتة لكل محرم. القول الثاني قالوا ماذا؟ أنه خاص بذلك الرجل. الذين قالوا أنه خاص بذلك الرجل ما وجه استدلالهم؟ هم استدلوا بحديث الباب، لكن ما وجه استدلالهم؟ نعم أنا. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قالوا يبعثه المقصود به من؟ المقصود به نفس ذلك الشخص الذي حدثت له تلك الواقعة. وقالوا لو كان لكل محرم لقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله يبعث المحرم ملبيا. طيب، ولما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل هذا على أنه خاص، هكذا قالوا. ونرد عليهم نقول خصوصية بماذا؟ نقول خصوصية لا بد لها من ماذا؟ من دليل، ولا دليل يدل على ذلك. والأصل أن ما ثبت لرجل، وهذه قاعدة، أن ما ثبت لرجل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهو ثابت لغيره حتى يأتي دليل يدل على الخصوصية أو قرينة تدل على ذلك، وتقدم المثال على هذا. ثم أخذنا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وقصة ضباعة بنت الزبير وقصة الاشتراط، وذكرنا الخلاف في الاشتراط وهل الاشتراط يسن أو لا يسن، وأخذنا 3 أقوال. نريد هذه الأقوال، نريد قولا قولا، ونريد أيضا مشاركة من الذين معنا على الشبكة، أيضا نريد منهم مشاركة. نعم، القول الأول ماذا قالوا؟ ضيف الله. نعم، طيب، أن القول الأول قالوا أن الاشتراط جائز أو مستحب لكل من حج واعتمر، مستحب مطلقا. طيب، وهذا القول نسبه، القول الأول نسبه ابن حجر للجمهور. طيب، والقول الثاني أنه مقيد بماذا؟ مقيد، أي نعم. طيب، والقول الثالث أنه غير مشروع. القول الثالث أنه غير مشروع، والقول الثاني أنه مقيد بالخوف وهو الأظهر. طيب، الذين قالوا أن الاشتراط جائز لكل من حج واعتمر استدلوا بحديث الباب. طيب، والذين قالوا أن الاشتراط لا يشرع، أن الاشتراط لا يشرع، بماذا استدلوا؟ إذا قالوا أن الاشتراط لا يشرع لأي أحد وأنه لو اشترط لم ينفع ذلك الاشتراط، بماذا استدلوا؟ نعم أبا عمر، نعم، استدلوا بقول ابن عمر أنه قال ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر 4 مرات ولم يوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط. ونقول جمعا بين الأدلة كلها أن الاشتراط ماذا؟ أن الاشتراط سنة لمن خاف على نفسه لا يتم نسكه، وهذا هو الذي دل عليه حديث ضباعة. وأما حديث ابن عمر الذي عند البخاري ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لم يشترط، فإنه يحمل على أنه لا ليس كل أحد يشترط، ليس كل أحد يشترط، والأصل الإنسان لا يشترط إلا إذا خاف على نفسه، إلا إذا خاف على نفسه. طيب، ذكرنا الخلاف في تغطية الوجه بالنسبة للمحرم، في تغطية الوجه بالنسبة للمحرم، هل هو من محظورات الإحرام أو ليس من محظورات الإحرام؟ نريد الأقوال أيضا، نريد الأقوال أيضا. نعم، القول الأول. نعم. طيب، القول الثاني. نعم، القول الأول ماذا؟ قالوا أنه، القول الأول قالوا أنه من محظورات الإحرام، استدلوا به تلك الرواية، ولا تغطوا ولا وجهه، ولا وجهه، لا تخمروا رأسه ولا وجهه. والقول الثاني قالوا أنه ليس من محظورات الإحرام، وهذا هؤلاء ماذا يفعلون بهذه الرواية زيادة؟ يقولون عنها أنها لا تصح. من الذي يعني من الأعلام الذين أنكروا هذه الرواية؟ نعم، قبل ذلك البخاري نفسه، البخاري نفسه، وذلك لم يرويها، البخاري نفسه أنكر تلك الرواية. وثبت ماذا؟ ثبت عن جمع من الصحابة أنهم غطوا وجوههم، أنهم غطوا وجوههم. والأظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يغطي وجهه، لا سيما عند الحاجة، لا سيما عند الحاجة، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. نأخذ حديث اليوم، ومعنا حديث واحد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهذا الحديث الذي معنا الآن جمعت رواياته وجعلته في حديث واحد، هو في أصل مسلم تقريبا في أكثر من 10 روايات، ونحن نأخذ من كل رواية ما يهمنا من حيث الحكم ونجمعها في حديث واحد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لخمس بقينا من ذي القعدة، لخمس بقينا من ذي القعدة، خمس بقينا من ذي القعدة ماذا يعني ذلك؟ يعني 25، تاريخ 25 تقريبا. طيب، من شهر ذي القعدة، من شهر ذي القعدة، عام، قالت عائشة رضي الله عنها، عام حجة الوداء، فأهللنا بعمرة، فأهللنا بعمرة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أراد منكم، من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت عائشة فقدمت مكة وأنا حائض، فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. وفي رواية ولكنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها على قدر نصابك، أو قال نفقتك، نفقتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي رواية فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا فيه تقسيم بين القارن وبين المفرد وبين المتمتع. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. وفي رواية فدخل، تقول عائشة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام، يعني تمنيت أني ما خرجت معك هذا العام للحج، لأنها حاضت وحزنت، خافت أن تمنع من الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك، لعلك نفستي؟ قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. وفيه قالت فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نساء البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما فردفني على جمله. زاد مسلم قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. ولمسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وفي رواية فقضى الله حجنا وعمرتنا، تقول عائشة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وفي رواية أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة. وفي رواية قالت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فآذن في أصحابي بالرحيل فخرج، فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. وفي رواية قالت صفية ما أراني إلا حابستكم، يعني أيضا حاضت من؟ صفية. لكن صفية عائشة حاضت في أول الحج وصفية حاضت في آخر الحج، فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أو ما كنت طفتي يوم النحر؟ قالت بلى. قال لا بأس انفري. طيب هذا الحديث برواياته جمعت فيه الروايات التي تخصنا وتهمنا في الأحكام، وهو حديث مهم للغاية ويشكل كثيرا على النساء. ولا شك أن هذا الحديث يعد أساس في من أسس الحديث الحج، لأنه يحل مشكلة تطرأ غالبا وكثيرا تحدث هذه الحادثة عند النساء، وهي مشكلة الحيض حال الحج أو حال العمرة. نأخذ أولا تخريج الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي، وأيضا أخرجه ابن ماجه رحم الله الجميع. إذا أردنا أن نتكلم عن شرح ألفاظ الحديث ولا بد أن نعرف ألفاظ هذه الروايات، ولا بد أن نقف عند المشكل من هذه الروايات، لأن هذه الروايات التي مرت معنا منها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ومنها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، ومنها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. هذا حدث فيه خلاف، معنا النبي صلى الله عليه وسلم كم حجة واحدة. وأيضا فيه خلاف ما هو حال عائشة رضي الله عنها، هي بدأت بالعمرة قالت أهللت بعمرة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تدخل الحج وقال لها دعي العمرة. وهل معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم دعي العمرة يعني أخرجي من العمرة واترك العمرة وانقضي العمرة؟ هذا قول لبعض أهل العلم، فقالوا أن حج عائشة كان إفرادا، وهناك قول آخر أن عائشة كان حجها قرانا، وهناك قول آخر أن عائشة كان حجها تمتعا لأنها هلت بعمر أولا، لكن هذا أضعف الأقوال، سيأتي بيان ذلك. ولا بد من الإجابة عن روايات، والروايات كلها موجودة في الصحيحين. وهذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه الخلاف أي الأنساك أفضل، هل نسك القران هو الافضل او التمتع افضل او الافراد افضل؟ وكل من قال الافراد او قال القران او قال التمتع هو الافضل استدل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. اذا لا بد من تمييز هذه الروايات، ولا بد من الخلوص في هذه الروايات والخروج بما هو نسك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الحقيقي، وكيف نجيب على الروايات الاخرى. وهذا هذه مساله مهمه للغايه. ومساله الاخرى مساله الحائض، ماذا تفعل مسألة الحائض ماذا تفعل؟ طيب، وهذا كله سوف نتعرض له في شرح هذه الألفاظ، وأيضا سنتكلم عنه ضمن الفوائد ما هو أفضل الأنساك. طيب، قول عائشة من أول الحديث نأخذ قول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. المعنى من ذلك أنها تقول قصدنا نسك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تلك الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الناس، وسيأتينا في حديث جابر الطويل عند مسلم، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فصارت كلماته صلى الله عليه وسلم كالمودع لهم، فأسموها حجة الوداع، وكان فيها من العبر وفيها من الأشياء وفيها من المواقف التربوية الشيء العظيم، وهي ستأتينا إن شاء الله بعد الدرس القادم بإذن الله تعالى. وهي منسك يسمى منسك جابر، لأن الراوي لهذا الحديث الطويل الذي رواه مسلم ولم يروي البخاري اسمه هو حديث جابر، هو حديث جابر بن عبد الله. ونتعجب أشد التعجب من دقة جابر رضي الله عنه وأرضاه في نقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، وهو لوحده من قرأه عرف صفة الحج، عرف صفة الحج، وسوف نتناوله بإذن الله تعالى ربما على درسين تقريبا. هذا الحديث الذي معنا أيضا هو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وقلنا أنها سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، وهي الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينت الرواية الأخرى التي أضفناها أيضا أن خروجهم للحج كان قبل استهلال شهر ذي الحجة، قبل أن يدخل شهر ذي الحجة، وكان بالضبط قبل دخول شهر ذي الحجة بخمسة أيام، لأنه قال في الرواية: قال لخمس بقينا من ذي القعدة، من ذي القعدة، القعدة شهر، نقول شهر ذي القعدة بفتح القاف هو الأصح، بخلاف ما اشتهر عند الناس أنهم يقولون هو شهر ذي القعدة، وهو وجه صحيح إلا أن الأفصح والأصح بالفتح، بخلاف شهر ذي الحجة فإن الأفصح بالكسر، يقال شهر ذي الحجة، وصحيح أن يقال أيضا شهر ذي الحجة، لكن الكسر أشهر، فالكسر أشهر في ذي الحجة والفتح أشهر في ذي القعدة. طيب، إذا خرجوا قبل دخول شهر ذي الحجة بخمسة أيام. قالت عائشة: فأهللنا بعمرة. ومن هنا نأخذ ماذا؟ أن عائشة رضي الله عنها بدأت بماذا؟ بالعمرة، مثلها مثل سائر الناس. جاء في رواية أخرى أنها قالت عائشة: لا نرى إلا أنه الحج، لا نرى إلا أنه الحج، يعني أننا خرجنا ونحن لا نريد إلا الحج. وكانوا ويحمل هذا اللفظ على أنهم كانوا لا يعلمون أنه يجوز للإنسان أن يأخذ عمره مع الحج، فكانوا يظنون أنهم إذا خرجوا الحج، تصوروا أيها الإخوة وانظروا بركة التعليم وبركة التعلم، يخرجون لا يعرفون الأحكام، في كل موضع يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام. اليوم نتردد على مجالس العلم كثيرا ونحفظ ونقيد، ولا شك أن هذا مأجور عليه الإنسان، ولكن الإشكال أيها الإخوة هناك عوائق كثيرة هي عاقة ثبات هذا العلم في الأذهان والاستفادة من هذا العلم وعطاء هذا العلم، ولا شك أن أعظم عائق في ذلك القلب وبعده عن الله جل وعلا، وبعدنا نحن عن مراقبة قلوبنا، أصبحنا نراقب الناس وأهواء الناس وتوجهات الناس وأفعال الناس وأقوالهم، وغفلنا عن قلوبنا، حتى لما غفل القلب غفلت الأفعال وغفلت الأقوال، وأصبحنا لا ننتفع بأشياء كثيرة ربما نتعلمها. جابر رضي الله عنه كما سيأتينا نقل حج النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، والنبي صلى الله عليه وسلم معه ألوف مؤلفة، وكل الناس لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في العام العاشر خرجوا معه. النبي صلى الله عليه وسلم يكفي كأن مع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه كلهم، كل أزواجه. اليوم الواحد لو يذهب بواحدة من أهله لا تحسب لهذا كثيرا، ومن حقه، وهو ليس بمفتي والناس لا يرجعون إليه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم معه أزواجه كلهم ومعه الناس، والناس كلهم أغلبهم أول مرة يحجون. فإذا التعليم يحتاج، ومع ذلك نقلوا حج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق السنة شيئا فشيئا. وجاءت اختلافات الصحابة، أقصد في أفعالهم، منهم من حبس عن عرفة، ومنهم من مثل عائشة حاضت، وصفية كذلك في آخر الحج، وكذلك الذي جاء عروة بن مضرس الذي لم يلحق وبدأ يصعد الجبال، لا يعرف جبل عرفة، يصعد الجبال لعله يقف بأي جبل يعني، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال لو ما تركت حبلا إلا، وفي رواية جبلا إلا وقفت عليه، فقط أريد أن أقف في عرفة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم عظيم انتفعت به الأمة، انتفعت به الأمة، ولازلنا أيها الإخوة نستنتج تلك الأحكام العظيمة من ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تلك الأقوال التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءت إلى أهلت بالعمرة ثم بكت عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه تحسر على فوات الطاعة. وجاء في رواية قال يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا هنتا، فقالت له يا رسول الله سمعت قولك لأصحابك فمنعت الحج. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل، وسيأتينا بإذن الله تعالى. إذن قول عائشة في الرواية الأخرى لا نرى إلا أنه الحج، يعني أنهم الناس لا يعلمون إلا أنهم سوف يحجون فقط، لم يكونوا يعرفون أنه يجوز لهم أن يعتمروا، حتى أنهم لما لبوا ومشوا لما اقتربوا من مكة اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا ويقضوا عمره، وسيأتينا هذا في حديث جابر في الدرس القادم بإذن الله تعالى. تقول عائشة رضي الله عنها تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. طيب من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، هذا من؟ هذا القارن أو المتمتع؟ تقول المتمتع أو القارن؟ متمتع. طيب دعوا هذا ما دمتم اختلفتم في هذا دعوه. طيب ومن أراد أن يهل بحج فليهل، من؟ المفرد. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، متمتع. إذن الأول من؟ الأول قارن. ومن هنا أيضا نأخذ ماذا؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، هذا القارن أدخل الحج والعمرة سواسية وأهل بهم، لبيك عمرة وحجا. ومن أراد أن يهل بحج فليهل، هذا المفرد، لبيك حجا لبيك اللهم لبيك. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، هذا متمتع. وبهذا نعرف ماذا؟ وبهذا نعرف خطأ بعض الناس حينما يأتي إلى الميقات ويقول لبيك عمرة لبيك متمتعا بها إلى الحج، وهذا اللفظ لم يرد في السنة أبدا، هذا اللفظ لم يرد في السنة أبدا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا لفظ وجد في بعض كتب الفقهاء ولكن ليس عليه دليل، بل أن المشروع للإنسان أن يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، وهذا نص في المسألة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يهل بعمرة فقط فليهل. لا شك أنه لا نقول أنه أثر على الحج، لكن اتباع السنة أفضل، لكن اتباع السنة أفضل. ولذلك يقول الإنسان لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، لأنه سوف يتحلى من العمرة تماما، ثم إذا جاء يوم التروية يوم الثمانية سوف يهل بالحج لوحده. واضح؟ طيب، إذا من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. نقول هذا أحد أنواع النسك، نسك الحج، وهو القران. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجا، وسمي قارنا لأنه قرن العمرة مع الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يهل بحج فليهل، هذا هو النوع الثاني وهو الإفراد. والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، إذا جاء الميقات يقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك. نحن ثلاثة، أنا قلت لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، أنت قلت لبيك حجا وعمرة لبيك اللهم لبيك، وهذا قال لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك. أنا مفرد وأنت قارن وهذا متمتع. واضح؟ طيب، إذن الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط فيقول لبيك حجا، وسمي مفردا لأنه جاء بالحج لوحده فردا، يعني ما هو فرد وإنما نسك، النسك واحد هو الحج. طيب، قوله ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، وهذا هو النوع الثالث من أنواع النسك وهو التمتع. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من عمرته ثم يحرم بالحج في نفس العام. مرة أخرى نقول التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وتقدم معنا في الدرس الأول ما هي أشهر الحج، ذكروني. نعم الأول، طيب، والثاني، طيب الأول شوال، والثاني ذو القعدة، والثالث، طيب شوال وذو القعدة فيهما خلاف؟ لا خلاف في أنه من أشهر الحج. طيب ذو الحجة في خلاف؟ في خلاف. القول الأول أول عشرة أيام، هذا قول الجمهور، أول عشرة أيام هي تعتبر من أيام الحج والبقية ما تدخل. والقول الثاني أنه جميع الشهر، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وتقدم بيان ذلك في الدرس الأول. طيب أن يحرم بالعمرة تمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. طيب ما رأيكم بإنسان أهل بعمرة جاء في بعد العيد، بعد العيد ذهب إلى مكة وأحرم بالعمرة وقضى عمرته ثم بعد ذلك رجع أو لم يرجع، دعوكم من الرجوع، لم يرجع، ما كثى في مكة إلى أن جاء وقت الحج، لما جاء يوم الثامن أهل بالحج قال لبيك حج لبيك اللهم لبيك، ماذا يسمى هذا؟ متمتع. متمتع لو أردنا أن نطبق هذا التعريف قال هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من عمرته ثم يحرم بالحج في نفس العام، سواء أحرم بعمرته وانتهى منها في شوال في أي يوم من شوال أو في ذي القعدة في أي يوم منه أو في ذي الحجة، وهو يعني سائر فعل الناس، أكثر فعل الناس اليوم يهلون بالعمرة في ذي الحجة وهم ذاهبون، ثم ينتهون من مناسك العمرة ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في اليوم الثامن. قال في نفس العام، نخرج من؟ ما لو أهل بالعمرة في مثلا لو أن إنسان ذهب هذا اليوم، هذا اليوم نحن الآن في آخر شهر شوال، طيب ذهب وقضى عمرته، طيب وثم بعد ذلك لما جاء العام القادم في شهر ذي الحجة في اليوم الثامن أهل بالحج حج، يقول لنا أنا حرمت بالعمرة في أشهر الحج وتمتعت بينهما بما أشاء من محظورات الإحرام ثم أحرمت بالحج في أشهر الحج أيضا، هل نسميه متمتع؟ هل نسميه لأنه اختل شرطه في نفس العام، ليس في نفس العام، ليس في نفس العام. طيب لماذا سمي متمتع؟ ذكرنا لماذا سمي القارن قارنا، وذكرنا لماذا سمي مفردا، نأتي للمتمتع. لماذا سمي متمتعا؟ لأنه تمتع بما شاء من محظورات الإحرام بين عمرتي وحجه. لو أنا متمتع وقلت لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك وخرجت، وأنت قارن قلت لبيك عمرة وحجا لبيك اللهم لبيك لبيك وخرجنا، أنا وأنت، أنا بعدما انتهيت من عمرتي أحللت، أستطيع أن ألبس ثيابي؟ أستطيع أن أغطي رأسي؟ أستطيع أن أتطيب؟ أستطيع أن أكل ما أشاء من مأكولات؟ طيب هو ما يستطيع يأكل ما شاء؟ محظورة الحرام الأكل؟ طيب إذن أقول أنا أستطيع أن أخذ ما أشاء من محظورات الحرام وهو لا يستطيع. إذن أنا تمتعت بما أشاء محظورات الإحرام فسميته متمتعا، فسميته متمتعا وهو لا يسمى كذلك. طيب إذن لماذا سمي متمتع؟ لأنه يتمتع بما شاء محظورات الإحرام بين النسكين، بين نسك العمرة ونسك الحج. طيب وقيل لأنه يتمتع بنسكين في سفر، في سفر واحد، يتمتع بنسكين في سفر واحد، يعني ما يحتاج أن يأخذ لعمرة بالعمرة سفر وبالحج سفر آخر، يعني يذهب للعمرة ويرجع ويذهب للحج ويرجع، وإنما زيادة في التمتع له والرخصة له أنه جعل النسكين في سفر واحد. ولكن هذا محجوج بمن؟ بالقارئ، القارئ نفسه أيضا. والأظهر والله أعلم أن السبب التسمية هو الأول، هو الأول. طيب قوله الآن فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. عائشة رضي الله عنها هنا قالت فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ويكون حينئذ على هذا اللفظ ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفرد. يكون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول ماذا؟ مفرد. وهذا هنا الإشكال، وهي مسألة فيها خلاف طويل، ولو بحثت لوجدت أن الكتب مليئة بالأخذ والرد في هذه المسألة، لأنها مسألة مصيرية تحكم ما هي أفضل الأنساك، ولا بد من التأمل. وسوف نتكلم عن توجيه هذه الرواية وغيرها من الروايات. نقول هذه الرواية وقول عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، هذا يفيدنا أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا. وجاء في حديث آخر عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، وهذا تصريح منها أنه أفرد بالحج. وفي حديث جابر أيضا وسيأتينا بإذن الله تعالى قال جابر حتى إذا استوت به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ناقته على البيداء، أهل بالحج. هذا يدل على أنه ماذا؟ مفرد. هذه روايات كلها في الصحيحين، وغيرها أيضا من الروايات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. ولكن جاء عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، وقل عمرة في حجه. وهذا اللفظ ماذا يفيد؟ أنه ماذا؟ قارن، قارن. وهذا أيضا عند البخاري. وعندنا أيضا حديث لابن عمر في الصحيحين أيضا أنه قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وهذا يفيدنا ماذا؟ أنه ماذا؟ متمتع. وكلها في الصحيحين، كلها في الصحيحين. نأخذ واحدة واحدة. أولا نناقش، أولا نقول الأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا هو الذي دل عليه روايات حديث الباب، هذا هو الذي دل عليه روايات حديث الباب. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر، ومن أهل بحج فليتم حجه. جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر قال فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، يعني أنني لا أحل أنا ولا أتمتع ولا شيء حتى أنحر الهدي يوم النحر. هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يؤيد حديث عمر عند البخاري، هذا نص. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث آخر قال ولولا الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. وهذا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلل ولم يتمتع، يعني قال هذا يؤيد القراءة. ولكن لا بد أن نجيب عن تلك الروايات التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حج مفردا، لا بد أن نجيب عن تلك الروايات. ماذا نقول عن ذلك؟ نقول في الإجابة عن روايات الإفراد، أولا روايات الإفراد نقول اختلف أهل العلم في توجيه هذه الروايات على أقوال، وأشهرها قولان. القول الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن أول إحرامه، فإنه أحرم بالحج، أول ما بدأ أحرم بالحج، فلما أتى إلى وادي العقيق وهو الوادي الذي قيل له صلي في هذا الوادي المبارك، وهو وادي الحليفة، وادي الحليفة طيب، وهو الميقات نفسه، لكن في بداية الميقات، كأنه في بداية الميقات أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. فلما جاء إلى الوادي، ذات الوادي، أتاه آت من ربي وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني حول هذا النسك إلى قران. وهؤلاء الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج إنما سمعوا إهلاله في أول مرة فنقلوا هذا الإهلال، واضح؟ واضح هذا التوجيه؟ نقلوا هذا الإهلال لأنهم سمعوه أول مرة فنقلوا هذا الإهلال بأنه حج مفردا، لكنه في الحقيقة حج قارنا، لأنه لما أتى هذا الوادي فإنه قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه القران، واضح؟ وهذا الجمع قال به جمع من العلماء، ومنهم ابن حزم وابن المنذر والطبري وأيضا ابن حجر، وقال ابن حجر وهذا الجمع هو المعتمد، هذا الجمع هو المعتمد. إذن تحمل روايات الإفراد بالحج على أنهم سمعوه في أول مرة قال هكذا، والأصل أنه قارن لما جاء إلى هذا الوادي قيل له كذلك. والجمع الثاني، القول الثاني، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا من أول الأمر، من أول الأمر، ليس فيه حج أنه لبى بالحج أولا ثم أدخل عمرة، لا، وإنما من الأصل حج قارنا، قال لبيك عمرة وحجا. وقالوا لأن العمرة داخلة في الحج أصلا لم يعبر بها في ألفاظ في تلك الروايات، لأن العمرة أصلا هي داخلة ومتضمنة للحج، لأن قارن أفعال العمرة والحج واحدة عنده، فقالوا ما دامت هكذا لم تذكر في الروايات العمرة، وهم يقصدون أنه هل بالحج يعني أنه هل قارنا، ولكن ذكروا الحج لأن العمرة داخلة في الحج ولم يذكروا عمرة، واضح؟ هذا توجيه آخر. طيب، انتهينا من روايات الإفراد، نأتي إلى رواية التمتع، ماذا نجيب عنها؟ وهي قول ابن عمر في الحديث المتفق عليه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعمرة إلى الحج. نقول المقصود في هذا تمتع، أي أنه في سفر واحد حيث قرن بينهما ولم يسافر سفرين، فتمتع النبي صلى الله عليه وسلم بترك أحد السفرين، تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بترك أحد السفرين وإدخال النسكين في سفر واحد، في سفر. وإذا مرة أخرى نقول المقصود بقول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، المقصود أنه أتى بهما في سفر واحد حيث قرن بينهما ولم يسافر سفرين، فتمتع بترك أحد السفرين لأن النسك القران يكفي له سفر واحد. طيب، هذا ملخص الكلام في الإجابة على التمتع والإفراد، رواية التمتع والإفراد. ونقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، وهو الذي يعضده كثير من الروايات. طيب، نأتي إلى قول عائشة رضي الله عنها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما شكت الحيض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج ودعي العمرة، أهلي بالحج ودعي يعني اتركي العمرة. تقدم أن عائشة رضي الله عنها أول شيء أهلت بماذا؟ بالعمرة، أول شيء أهلت بالعمرة، ثم حاضت وبكت، ثم بعد ذلك لما شكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، يعني ماذا؟ أدخلي الحج، أدخلي الحج على العمرة ودعي العمرة. طيب، إذن عائشة رضي الله عنها في أول أمر كانت ستحج ماذا؟ متمتعة، متمتعة، ثم أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تحج بنسك آخر وهو ماذا؟ القران، وهو القران، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، أهلي بالحج. طيب، ولفظ الحديث يدل، طيب الدكتور يقول لفظ الحديث يدل على الإفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دعي العمرة، وهذا هو موطن الإشكال الآن الذي سوف نتباحث بعد أن بينا وأجبنا عن الإشكالات الموجودة في حج النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نبين على ماذا حجت عائشة رضي الله عنها، في أي نسك، لكن لو تأملتم روايات الحديث نفس الحديث لو تأملتها لوجدتم أن في الحديث رواية تدل على أن عائشة رضي الله عنها إنما لم تكن مفردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من خلال الروايات قال لها يا ساعك طوافك لحجك وعمرتك، هذا يدل على ماذا؟ أنها ماذا؟ أنها قارنة، أنها قارنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا ساعك طوافك لحجك وعمرتك. وهناك ما يشكل على هذا، ماذا ما يخرجنا؟ نحن تارة نقول عائشة قارنة، أولا قلنا أنها متمتعة، لكن الآن تأكدنا أنها ليست متمتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل حجا، لكن الآن أصبح هل هي قارنة أو مفردة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لها كما في رواية الحديث يسعك حجك طوافك لحجك وعمرتك، هذا يدل على أنها ماذا؟ قارنة. طيب مجيئها للعمرة بعد الحج ماذا يدل على ماذا؟ هل أنها مفردة؟ هنا قال تنطلقون بنسكين وانطلق بماذا؟ نسك واحد، هذا يدل على أنها ماذا؟ مفردة، ولا بد من بيان نسك عائشة رضي الله عنها، وهذا مهم للغاية يترتب عليه أحكام أخرى. لأنه هل إذا حاضت المرأة بعدما تعدت الميقات وهي في طريق المدينة مثلا، بعدما تعدت و وصلت 200 كيلو على سبيل المثال، قالت لمحرمها أو لمفتيها أنني بدأ معي الحيض، بدأ معي الحيض، ماذا يقال لها؟ أحرمي بماذا؟ أهلي بماذا؟ بالحج، أهلي بالحج، لأن خلاص العمرة ما تستطيع الآن، لأن العمرة لا بد لها من طواف والحائض ممنوع من الطواف، لكنها لعلها تطهر فيما بعد. ثم بعد كما فعلت عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة حاضت يوم السبت اليوم الثالث من ذي الحجة وطهرت يوم السبت اليوم يوم النحر، وجاء في رواية أنه يوم عرفة، وسيأتي أيضا الجمع بين هاتين الروايتين أيضا وكلاهما في الصحيحين. لكن لا بد من معرفة ما هو نسك عائشة رضي الله عنها. طيب نقول أولا أن عائشة رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج بعدما أهلت بالعمرة، أن عائشة رضي الله عنها نسكها القران، وفي ويدل على ذلك دلالة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، لما شكت وقالت تنطلقون بنسكين وانطلق بنسك واحد، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك، هذا طواف الإفاضة يسع للحج والعمرة، أنت قارنة يعني. فأبت، هي أبت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم. لكن دعونا من الإباء، هنا سوف يأتينا الكلام عنه، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك هذا يدل على أنها قارنة. ورواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمسكي عن العمرة، يعني أمسكي كوني فيها يعني لا تنقضيها، واضح؟ وأيضا هذا الوجه الثاني ما يدل على أنها لا يمكن أن تكون مفردة. والوجه الثالث أن من دخل في نسك يجب عليه إتمامه أو لا؟ يجب عليه إتمامه، وخذنا قاعدة في ذلك، وخذنا قاعدة في دروس سابقة أن كل نفل يخرج منه الإنسان إذا شاء إلا الحج والعمرة، حتى لو كان نفلا فإنه لا يجوز أن يخرج منه بحال، لقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، لا يمكن، فلا يمكن لعائشة أن تقول تركت العمرة. طيب لابد أن نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعي العمرة، المقصود بدعي العمرة هنا دعي أعمال العمرة وانشغلي بأعمال الحج. طيب قوله التنعيم هو طرف حرم مكة من ناحية الشام، يعني من جهة الشام أدنى الحل أقرب الحل هو التنعيم، طرف الحرم، يعني لو كانت هذه حدود الحرم الطرف هنا التنعيم، ويسمى الآن مسجد عائشة، وكان في السابق خارج مكة، الآن دخله البنيان وصار من أحياء مكة ويسمى الآن مسجد عائشة. طيب قولها فطاف الذين أهلوا بالعمرة، لاحظوا وأريد منكم الجواب عن الأمر هذا، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحلوا ثم طافوا طوافا آخرا بعد أن رجعوا من منى لحجهم. ماذا يفيدنا هذا؟ ماذا يفيدنا قولها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم؟ ماذا يفيدنا؟ نعم ننتظر أيضا الإجابات من هنا حتى يكونوا معنا الذين في الشبكة. ماذا يفيدنا هذا؟ أن المتمتع عليه طوافان، طواف للعمرة وطواف للحج. طيب قولها أيضا وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، هذا يفيدنا ماذا؟ أن القارن يكفيه ماذا؟ طواف واحد. احنا نتكلم عن الواجب الآن، هو طواف الإفاضة. طيب بقي من المفرد، لا أشكال أنه عليه طواف واحد لأن النسك هو واحد وهو الحج. لن نتكلم عن طواف القدوم، طواف القدوم سنة وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام عنه في درس ما بعد القادم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضر قال لها لعلك نفستي، هذا يفيدنا بماذا؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق. أريد من لعلك نفستي أن الحيض يسمى نفاس، أن الحيض يسمى نفاس. طيب قولها فلما كان يوم النحر طهرت، لما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. ما معنى فأفضت؟ يعني طفت طواف الإفاضة. طيب هي عائشة الآن أخبرت أنها طهرت في يوم النحر وهو يوم عشرة، والرواية الثانية أنها طهرت في يوم عرفة وهو يوم تسعة، كيف الجمع بين الروايتين؟ نعم جيد، جمع الدكتور يقول لي ربما يكون الليلة، يعني الليلة تتبع يوم النحر، هذا جمع جيد، ولكنها قالت بعرفة، والليل هل يكون بعرفة أو بمزدلفة؟ مزدلفة، إذن لا يصلح هذا. نعم ربما يكون اغتسل ثاني يوم، لا هي الآن هي تبكي يا مهندس، هي تبكي الآن تريد أن تخرج من هذا الوضع الذي فيه، وهي متحسر على فوات الطاعة، لا شك أنها ستبادر عائشة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الجمع كما ذكر القرطبي وغيره أن نقول أنها قاربت انقطاع دمها في عرفة وطهرت تماما في يوم النحر، وطهرت تماما في يوم النحر. قولها فلما كانت ليلة الحصبة، الحصبة بفتح الحاء وإسكان الصاد، ليلة الحصبة هي الليلة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى من مناسك الحج وأيام التشريق وخرج من منى وبات النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه المحصب. طيب اسمه المحصب وهو اسمه البطحاء، وهو أيضا اسمه يسمونه المعرس، له ثلاث تسميات، المحصب والمعرس والبطحاء، هي واحدة وهي ما بين منى ومكة، واد من بطح منه وهو كثير الحصى يسمى هذا هو المحصب. مجرد ما تخرج أنت من الجمرة الثالثة جمرة العقبة متوجه إلى مكة، بعد ما تتعدى جمرة العقبة تنتهي حدود منى أو لا تنتهي، هذا المكان يسمى المعرس والبطحة والمحصب. هذا المكان بات به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه من الفجر ذهب وصلى في الحرم. طيب قول عائشة رضي الله عنها وأنا جارية حديثة السن، أي شابة فتية صغيرة السن، وعائشة ذلك اليوم لم تتجاوز 18 من عمرها، صغيرة لم تتجاوز 18 من عمرها على أصح الأقوال، وفي ذلك خلاف. قولها رضي الله عنها أنعس، كانت تنعس وهي لما أعمرها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها من التنعيم، كانت هي على الراحلة وكانت تنعس، ومعنى أنا يعني كانت تنعس أي أن حواسها تفترت بغية النوم، سميها نحن نعسان، إنسان نعسان يعني بعض الناس سميه يقول ينود. طيب وكانت تطأطئ رأسها ويضرب مؤخرة الرحل، صغيرة شابة فتية، وكانت وانظر إلى تحسرها على الطاعة. قولها ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، يعني لم يكن علي لم أفعل، قيل أن معنى قولها هذا أنني انتهيت من عمرة ومن الحج ولم يكن علي لا هدي ولا صدقة ولا صيام، وهل عائشة رضي الله عنها لا يجب عليها الهدي أو يجب عليها الهدي؟ لماذا؟ لأنها قارنة، والقارن عليه هدي وليس عليه هدي. طيب كيف نحمل قول عائشة رضي الله عنها ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم؟ طيب هو هي الآن تقول فيما مضى لم يكن عليه هدي، شيء زائد عن الناس. طيب أنتم ماذا تفهمون من صيام صدقة هدي؟ محظور. أنا هذه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قالوا أن المقصود من هذا ليس علي وليس قولها رضي الله عنها ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، أي أنا لم أفعل محظورا محظورات الإحرام التي توجب فدية الأذى. هذا قول. والقول الثاني قالوا أنها لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرج عنها الهدي لما جاء بلحم البقر، وقالوا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه. طيب قولها أنها حاضت بسرف، سرف بفتح السين وكسر الراء، وهو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال تقريبا 6 أميال أو 7 وقيل أكثر من ذلك. قال الآن انتهينا من عائشة رضي الله عنها. صفية قالت ما أراني إلا حابستكم، حاضت وقالت ما أراني إلا حابستكم رضي الله عنها وأرضاها، لأنها ماذا ظنت أن الحائض لا بد أن تطوف طواف الوداع، وهي لم تحض إلا في آخر الأنسك، طاف طواف الإفاضة وانتهت، فقالت ما أراني إلا حابستكم. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقرى حلقة، أو ما كنت طفتي يوم النحر؟ طفتي أنت طواف الإفاضة؟ قالت بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس انفري، يعني وهذا يدل على أن طواف الوداع لا يجب على من حائض، على يجب على الحائض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة اختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة. أولا يروى بالقصر بدون تنوين عقرى حلقة، ويروى أيضا بالتنوين عقرا حلقا، هذا قاله أبو عبيدة أبو عبيد من أئمة اللغة. وما معنى عقرى حلقة؟ اختلف فيها، يعني عقرى حلقة يعني مشوهة مؤذية، مشوهة مؤذية. وقيل تعقرهم وتحلقهم، أنا سوف تحبسهم. طيب أو أن معنى العقر يعني عاقر، يعني لا ولد لك، أو لا يعني كالدعاء أنه لا يولد لك، وهذا لا يمكن أن يكون. طيب وكله لا يمكن أن يكون، كله لا يمكن أن يكون، كل هذه الألفاظ لا يمكن أن تكون على وجه أطلاقا. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان أحسن الناس خلقا لا سيما مع أزواجه صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب سوف يأتي الجواب عن ذلك. وقيل معنى عقرى يعني عقر الله دارها، وحلقة أي أصابها بوجع في حلقها، وقيل أي جعلها عاقر لا يولد لها، وحلقة أي حلق شعرها، وقيل غير ذلك. لكن على كل حال، على كل حال في أيا كان هذا المعنى، إلا أن هذا المعنى لا يراد على وجهه إطلاقا، لا يراد على وجهه إطلاقا، فإن هذه الكلمة هي من الكلمات التي ما هي معهودة عند العرب تجري مجرى اللسان ولا يراد بها حقيقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ بأن تفقده أمه؟ لا يمكن أن يكون، لكن هذه كلمات تجري مجرى اللسان لا يراد بها حقيقتها، وإنما هي تجري مجرى اللسان، وإنما هي تجري مجرى اللسان. طيب ما مضى هو شرح ألفاظ الحديث ومعه الفوائد، ولكن نعرج على فائدتين وننتهي من هذا الحديث وننتهي من درسنا اليوم. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على أن للحج أنساك ثلاثة، وهي القران والتمتع والإفراد، القران والتمتع والإفراد، ولا خلاف عندنا أول شيء تحت هذه المسألة، نقول عندنا إجماع وعندنا خلاف. عندنا إجماع وعندنا خلاف. أولا إجماع بالإجماع على أن الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، على أن الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة بالإجماع. طيب الخلاف في ماذا؟ أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ القول الأول قالوا الإفراد أفضل، الإفراد أفضل، وهذا قول مالك وقول أبي ثور وهو أحد قولي الشافعي. ما أدلتهم؟ أول دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، هكذا فهموا الروايات. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وتقدم مناقشة هذا الاستدلال. طيب ما دليلكم الثاني؟ قالوا دليل الثاني مواظبة الخلفاء الراشدين على الحج مفردا، فقد ورد عن أبي بكر وعثمان وعن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم حجوا مفردين، بل جاء في كما جاء في موطئ الإمام مالك، بل جاء أنهم 24 سنة يحجون مفردين. طيب هذا القول الأول. القول الثاني قالوا القران أفضل، وهذا قول من؟ هذا قول أبي حنيفة والثوري. ما دليلهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، وهذا ظاهر واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه ماذا؟ قارنا. طيب والقول الثالث قالوا التمتع أفضل، وهذا قول أحمد وهو القول الآخر للشافعي، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر رحم الله الجميع. استدلوا بماذا؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالتمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. واضح؟ طيب إذن هذه الأقوال الثلاثة، والأظهر والله أعلم التفصيل، والأظهر والله أعلم أن نقول أنه أن الأفضل في ذلك أن نقول التفصيل، التفصيل في هذا، التفصيل في المسألة، أن نقول أولا لا يخلو الحاج من حالين، لا يخلو الحاج من حالين. الحال الأولى أن يسافر للعمرة في أشهر الحج ثم يرجع لبلدته ثم يسافر للحج سفرا آخر، فهذا الأفضل له ماذا؟ الإفراد. إذا سافر للعمرة ثم رجع إلى أهله ثم ذهب وسافر للحج سفرا آخر، فهذا الأفضل له ماذا؟ الإفراد، لأنه يكون قد أتى بعمرة وحج أو لا في أشهر الحج قد أتى بكم سفر؟ سفرين، هو أفضل من المتمتع بكونه جاء بسفرين، وأفضل من قارن أيضا بكونه جاء بسفرين. طيب وكذلك من ذهب وحج وعفوا واعتمر في أشهر الحج ومكث في مكة ثم أراد أن يهل بالحج، نقول له الإفراد أفضل أيضا. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه باتفاق الأئمة أن في هذه الحالة الإفراد أفضل، وهو من ذهب، وهذا يفعله كثير من يأتي من خارج المملكة، الذين يأتون فإنهم يأتون مثلا قبل الموسم الحج بشهر، منهم من يأتي بشهر، منهم من يأتي بأسبوعين، منهم من يأتي بعشرة أيام أو غير ذلك، فإنه يقضي العمرة ويمكث في مكة، ثم إذا جاء الحج نقول له في هذه الحالة الأفضل لك أن تحرم مفردا بالحج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأفضل له الإفراد، وهذا باتفاق الأئمة. طيب هذه الحالة الأولى، عرفنا أن الإفراد يكون أفضل فيما لو جاء بعمرة بسفر ثم جاء بحج بسفر آخر في أشهر الحج، طيب، أو جاء بعمرة ومكث في مكة وأراد أن يحج، فالأفضل له الإفراد أيضا. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يجمع بين العمرة والحج، يريد أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، في سفر واحد، فنقول لهذا إن جاء معه بالهدي ساقه معه فالأفضل له ماذا؟ القران، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وبهذا تجتمع جميع الأدلة، بهذا التفصيل تجتمع جميع الأدلة، نقول إن ساق الهدي فالأفضل له القران، وأن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك. أيضا من فوائد الحديث أن نقول يجوز إدخال العمرة, يجوز إدخال الحج بالعمرة. من أين نأخذ هذا؟ من فعل عائشة رضي الله عنها. فيجوز الإنسان, وهذا والأفضل أن نقول أن الإنسان يفعل هذا عند الحاجة والاضطرار كفعل عائشة رضي الله عنها, يجوز له أن يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك ثم ينطلق من الميقات, ينطلق وقبل أن يطوف له إلى قبل الطواف قال أريد أن أجعلها قرانا ويقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك, لبيك عمرة وحجا لبيك اللهم لبيك, ويدخل عمرة الحج مع العمرة. هذا يفعله ماذا؟ عند الحاجة. طيب ما رأيكم بشخص قال لبيك حجا لبيك اللهم لبيك ثم مضى, وبعدما تجاوز الميقات بعشرة كيلو قال أنا هو الآن أحرم بماذا؟ بالحج مفرد. قال أريد أن أجعلها قرانا, ماذا يقول؟ قال لبيك عمرة وحجا لبيك اللهم لبيك, أدخل العمرة مع الحج, وهذا جائز, هذا صورة من صور القران, هذه جائزة. هذه كم صورة الآن للقران؟ صورتان. الصورة الثالثة أنه في الميقات نفسه يقول ماذا لبيك عمرة وحجا. أما الصورة الأولى فالدليل عليها فعل عائشة رضي الله عنها, وأما الصورة الثانية فالدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم الصحابة رضي الله عنهم بالحج حولهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى العمرة. دل على أن التحويل لا يضر, أن التحويل لا يضر, لكن قبل ماذا؟ قبل الطواف, قبل الطواف. وأما لبيك عمرة وحجة فالدليل عليه ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم, قال لبيك عمرة وحجة, واضح؟ طيب إذا لا إشكال في تغيير النسك, لا إشكال في تغيير النسك من حيث القران. طيب وكذلك يقال من حيث لو حج مفردا وراد أن يجعلها عمرة فله أن يجعلها عمرة ويحلل يحول من إفراد إلى تمتع كما فعل من؟ صحابة رضي الله عنه, صحابة رضي الله عنه. طيب فهذا يفيدنا كله أن التحويل لا يضر لكن قبل الطواف, لأنه لو طاف, لو جاء القارن وطاف دخل مكة وطاف ماذا يسمى طوافه؟ طواف قدوم, وكذلك المفرد قدوم, أما المعتمر طواف عمره, يختلف لكن قبل الطواف. إذا تحويل النسك, تحويل النسك هذا لا يضر. طيب طيب من فوائد الحديث أيضا, فوائد الحديث أن نقول تحسر الصحابة رضي الله عنهم على فوات الطاعات, هذا يؤخذ ممن؟ من بكاء عائشة, من بكاء عائشة رضي الله عنها وأرضها, بكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أنت, فقالت سمعت قولك لأصحابك فمنعت الحج, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم, يعني الحيض هذا شيء مكتوب على بنات آدم, افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. ولذلك عائشة رضي الله عنها لم تتنازل حتى بعدما طهرت وانتهت من الحج, جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الآن ما ترجع حتى ماذا؟ حتى تقول يا رسول الله تنطلقون بنسكين وانطلق بنسك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعوك طوافك لعمرك لحجك وعمرتك, فأبت, تريد أن تأخذ نسك العمرة لوحده, تريد أن تأخذ نسك العمرة لوحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التمعين, وهذا فيه تحسر الصحابة رضي الله عنهم على فوات الطاعات. وما هي, وما أكثر ما يفوتنا اليوم من السنة مع شديد الأسف, كلنا على هذا الحال ونتفاوت, نعم ما أكثر ما يفوتنا من السنة وما أكثر ما يفوتنا من الطاعات, ومع ذلك لا نجد المراجعة للنفس, ما نريد البكاء, ما نريد التحسر, ما نريد الهم والغم, نريد مراجعة النفس, لو على الأقل مراجعة النفس, لماذا تفوتني هذه الطاعات, لماذا هذه السنة العظيمة تفوتني؟ هذا هو الفرق بين قلوبنا وقلوبهم, وهذا هو الفرق بين اجتهادهم واجتهادنا. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من الغفلات. ويؤخذ من قصة عائشة ومنكم هذه الفائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. يؤخذ منه ماذا؟ نعم يضيف الله أنها تمنع من ماذا؟ أنها تمنع من الطواف، أنها تمنع من الطواف، أنه لا يمكن للحائض أن تطوف. ولذلك هنا يعلم خطأ بعض النساء التي ربما تحيض بعدما أحرمت مثلا بعمرة ثم تذهب وتطوف، تقول الله بآخر شيء تقول الله استحيت أقول لأهلي، ما يمكن هذا. الطواف حال مردود منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد كما هو في القواعد الأصولية، الأصل النهي أنه يقتضي الفساد. فتتنبه المرأة لهذا، ولا شك أن هناك أحوال أخرى للضرورات، لكن هذه لا يفتى فيها فتوى عامة. ولكن الأصل أنه لا، يعني كثيرا ما نسأل تقول المرأة أنها حاضت وطافت، نقول لها أنت لازلت محرمة، تذهبين آخر ما سئلت في رمضان الماضي، تذهبين وتقضين عمرتك، أنت لازلت محرمة وطوافك ذلك لا يجزئك. وهذا قول جميع العلماء إجماع أنها لا يمكن أن تطوفها يا حائض، فيتنبه لمثل هذا. وأيضا يؤخذ من قصة عائشة حسن تعامل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع أزواجه، حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواج. انظر كيف حل مشكلة عائشة وتفقدها، ما قال لها بعدين الكلام هذا وفشلتين عند الناس أو غير ذلك كما هو معروف عند بعض الناس اليوم، لا، انتبه لها وقال لها وهدأها وعذرها، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وأعطاها الحل وقال لا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عائشة رضي الله عنها شاكت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طلق من نسك يا طلق من نسك فريد عمره، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أعطاها حتى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الفتوى وقال يسعك طوافك لحجك وعمرك وعمرتك، فأبت. وكان من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجها أنه أمر عبد الرحمن بن أبي بكر من التنعيم تطيبا لها، إذن هذه العمرة تطيبا لها. وأيضا جاء في رواية أخرى وهذا ستأتينا في الحديث القادم أن عائشة بعد مع قصة عائشة هذه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. تأمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، وهذه اللفظة ولو أن فيها شدة على الرجال لكن هذا هو الحق. تأمل أبي صلى الله عليه وسلم إذا هويت زوجته شيئا تابع عليه، ما لم يكن ذلك ماذا؟ محظورا. وكان سهلا، لاحظ خنق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، سهل في تعامله، وهذا الذي نحتاجه أيضا في التعامل. فالإنسان يحتسب في مثل هذا في مثل هذه الأمور. ولا يمكن أن تجد امرأة كاملة، هذه قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأيضا لا بد للإنسان أن يكون أقرب الناس إليه هو يكون سهلا في معاشرته مع أهله، وأيضا غير أنه سهل إذا هويت الشيء تابعها عليه، وافق هواها. فينبغي للإنسان أن يتحلى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ذلك محرما، لا شك ما لم يكن ذلك محرما. طيب، ونستفيد أيضا من قول عائشة رضي الله عنها، نستفيد أيضا من قول صفية، قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أو ما كنت طفتي يوم النحر؟ قالت بلى، قال لا بأس انفري. هذا فيه دليل ماذا؟ على أن طواف ماذا؟ الوداع لا يجب على من؟ على الحائض، أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. وأيضا أرجع للفائدة التي سبقت، لأن عندي رواية تفيد أيضا من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لتعتمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرها، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة: هل فرغت؟ قلت، تقول عائشة: قلت نعم. فآذن النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالرحيل. تأمل، أقام من؟ في أصحابه في حجة ماذا؟ حجة الوداع. كل الناس يحترون من؟ تذرون عائشة. حتى قال لها: فرغت؟ قلت، تقول عائشة: قلت نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، يعني طواف الوداع. حتى لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، تظهر عائشة لما انتهت من عمره، جاء قال لها: فرغت؟ قالت نعم. فأذن بأصحاب الرحيل، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وعائشة إلى أن طافوا طواف الوداع، ثم ذهبوا إلى المدينة. طيب، نقف هنا، وبإذن الله تعالى نأخذ حديث جابر الذي يليه في الدرس القادم. إن كان هناك أسئلة استقبلنا هذه الأسئلة. نعم 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 بلى، لكن هذا تطيبا لنفس عائشة، تطيبا لنفس عائشة، على أنه يعني الذين قالوا يعني أنه يعني هذا استدل به بعض من يقول أنه يجوز أن يأخذ عمرتين في سفر واحد، ولكن هذا ليس كما يفعله الناس اليوم الذين يقصدون العمرة لذاتها ثم يأخذون عمرة أخرى في نفس السفر. أما عائشة حدث لها ما طرأ لها. طيب، هنا يقول: نعم،
هل يكون صحيح انه قارن؟
هل هذا الذي قلنا انه الراجح انه قارن؟ احنا رجحنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، وجبنا على روايات الافراد وروايات التمتع. طيب، دليل ماذا؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا 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 احلل يعني من احرامي حتى يوم النحر، وهذا لا يفعله الا القارن، ومع المفرد كذلك، المفرد كذلك، لكن فرق بين المفرد والقارن أن القارن معه الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هادي. يقول هنا: ما رأي الدين؟ أولا لا نقول رأي، نقول الحكم، لأن الآراء تستقى من الجميع، لكن الحكم لا يستقى إلا من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله جل وعلا له. طيب، في من حج بغير ماله، بغير ماله، ما المقصود بغير ماله؟ إن كان يعني سدان هذا المال، الأولى أن لا يستدين، ولا شك أن حجه صحيح. قل: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وأن صديقا لي توفي أبوه فأراد أن يحج بالنيابة، فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر، وكذلك عن أمه؟ طيب، نقول: النيابة في الحج لا بأس بها، عن المتوفى لا بأس بها، جائزة ومشروعة. من الحي إذا لم قادرا، إذا لم يكن قادرا. طيب، ولا شك أن حجه يأخذ فيه الأجر، لا شك أن حجه يأخذ فيه الأجر، وكذلك هو يأخذ أجر بين الأمساك، وأيضا هو يأخذ المتوفى يأخذ أجر الحج، يأخذ أجر الحج. رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها، ماذا يصنع؟ نقول: تكفي النية في ذلك، تكفي النية في ذلك، تكفي النية في ذلك. ما حكم من عمره 16 سنة ولا يصلي؟ أشك أن هذا ينبني على الخلاف في ترك الصلاة، خلاف في ترك الصلاة، من ترك الصلاة بالكلية لا جمعة ولا جماعة، هل يكفر أو لا؟ أولا المسألة على قول على حالين: إن تركها جاحدا لوجوبة فهذا باتفاق العلماء أنه يكفر، أما إن تركها تكاسل وتهاون هذا فيه خلاف، هل يكفر أو لا يكفر؟ على قولين. والمسألة تطول، إلا أنه نقل إجماع عند أصحاب، نقله عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فيتنبه الإنسان لمثل هذا. يقول هنا: إذا المرأة أرادت أن تحج ولكن في أثناء حجها حاضت، ماذا تفعل؟ وإذا قلت تأتي تتأنى حتى تطهر، هل تبقى في مكة؟ خاصة إذا كانت في منطقة أخرى. نقول: أنا تبقى، تبقى حتى تطهر، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها حاضت في أول الأيام، ومع ذلك بقيت أسبوعا كاملا ثم طافت طواف الإفاضة بعدما طهرت. فنقول المرأة أيضا ابقي. وقلنا قاعدة في الدرس السابق أن الحائض تفعل كل شيء من أنساك الحج إلا الطواف وركعتيه، إلا الطواف وركعتيه، فتفعل كما يفعل عامة الحجاج إلا الطواف وركعتيه. طيب كذلك إذا كانت في منطقة أخرى، ما دام أنها تستطيع البقاء فإنها تبقى حتى تطهر، فإنها تبقى حتى تطهر. يكفي، لا ترفعوا أسئلة لأن الوقت انتهى، لا ترفعوا أسئلة. يقول هذه الأحاديث التي تشرحها لو شق علينا حفظها هل كثرة قراءتها يقوم مقام الحفظ؟ لا شك أن كثرة القراءة يجعل الإنسان يستظهر، يستظهر مثل هذه الأمور، فعلى المراتب الحفظ، الحفظ مع العمل، ثم بعده العمل ولو من دون حفظ، ثم بعده الحفظ من دون عمل، ثم بعده عدم الحفظ ومن قراءة فقط ولو لم يكن يعمل. لكن على كل حال إذا عجز عن الحفظ فإنه حينئذ يقرأها. ولكن نقول أيضا، ننبه، نقول لماذا نحن يعني طلبة العلم اليوم يا يحفظ كل الشيء ويتركه كله؟ لماذا هكذا؟ لماذا نتعامل مع هذا الكتاب الذي بين يديك جمعه رجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه الأحاديث، لماذا لا تظفر بحديثين ثلاثة أربعة؟ لماذا لا تجعل عندك خطة في أن تحفظ الحديث قصيرة فقط، تجعل عندك خطة أن الحديث تعدى نصف وجه ما أحفظه، أو يتعدى أربعة أسطر ما أحفظه؟ ألست بهذا تأخذ خيرا عظيما وتحفظ كثير من الأحاديث وهذا لا يشق عليك؟ أقول خذ السهل، خذ السهل، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأيضا لا يترك كله، كلاهما صحيح. أقول لا تترك كل العمل، لا تترك كل الأمر، فلا تكون ملزوم بحفظ، لا بد تحفظ كل ما في هذا الكتاب، لا، فكنت يعني إما يكون حالك حال من لا يستطيع الحفظ، كان تكون كثير الأشغال، أو تكون الحفظ أو مثلا يعني الحفظ عليك شاق، أو يكون مكانك لا ينفع لذلك، أو يكون مكانك كذلك. فإذا كان الزمان فأجله إلى زمان أفضل، وإذا كان المكان وأجله إلى مكان أفضل يستطيع فيه الحفظ. أما إذا كان الحال كذلك فخذ ما تستطيعه، ما تستطيعه، هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، اكلفوا من الأعمال ما تريقون. لكن تترك العمل كله، أنا أقول هذه آفة عند بعض طلبة العلم، مباشرة يبدأ بمتن يحفظه ثم بعد ذلك يقول الله في صعوبة، ربما واجهته الصعوبة في صفحة من الصفحات، طيب الصفحة هذه اتركها إلى يوم آخر واحفظ البقية حتى تكون سهلا، حتى تكون سهلا. وأيضا تأخذ بالأغلب ولا تكون تتعامل مع هذه المتون وهذه الأمور بهذه الطريقة. وإذا كنت لا تستطيع أبدا، لا تستطيع أبدا، فلا شك أن القراءة بإذن الله تعالى أفضل من لا شيء، أفضل من لا شيء. هي كلها أدلة. طيب لا بأس من تكملة السؤال، الذي قبل قليل، إذا أهلها رفضوا أن تبقى ماذا تفعل؟ يعني الحائض، إذا رفضوا أهلها أن تبقى ماذا تفعل؟ طبعا مثل هذه الأسئلة وهذه الضرورة، أقول قبل الإجابة عن هذا السؤال، عندنا قاعدة أصولية أن الضرورة تقدر بقدرها، أن الضرورة تقدر بقدرها، وما أقوله الآن ليس قاعدة وفتوى عامة يمشي عليها كل من حصل له كذلك، لأن الضرورة لا يمكن أن نحكم عليها بأنها ضرورة ويجوز لها أن تطوف وهي على تلك الحال إلا إذا كانت بقدرها. فلو قدر على سبيل المثال، مثلا امرأة جاءت مثلا من مثلا ماليزيا، من حملة من ماليزيا، طيب وقالوا لها الحملة نحن لا نستطيع، ورانا حجوزات الطائرة، ورانا 500 شخص معنا في الحملة، والرحلة غدا، ونحن لو جلسنا من أجلك لم نظفر بالرجوع أصلا، ولا نستطيع، ونتأخر عن أعمارنا، وهؤلاء الحجاج الذين معنا ويتأخرون، وهي تقول لو جلست أنا لم يجلس معي أحد من المحارم، ولا أستطيع أن, 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 أن أرجع بنفسي يعني، ويحدث في ذلك يعني ضرر، فنقول حينئذ طوفي وأنت حائض، لأن عندنا قاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز، وأن المحرمات لا تكون محرمات مع الضرورة. ويقول الشيخ السعدي في منظومته وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، ولا محرم مع اضطرار. لكن أقول ما أجبته في هذا السؤال، أقول ما أجبته في السؤال لا ليس فتوى عامة، وإنما ضرورة تقدر بقدره. فإذا كانت كذلك الأبواب موصدة ومغلقة ولا يمكن أن ترجع ولا شيء، وكانت يعني بظروف قاسية شديدة جدا، لا بأس حينئذ. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نتوقف هنا ولا نستقبل غير ذلك من الأسئلة، الله أعلم.